الأول عشان نعرف إحنا فين في التاريخ وفي موقع المسيح له المجد في تاريخ البشرية، نعرض تاني تاريخ العهد القديم. أنا مصر أن أنتوا تحفظوا الحتة دي عشان كده بقولها كتير. تاريخ العهد القديم بيبدأ في سفر التكوين بخلق العالم، وبعدين أول شخصية شخصية آدم، بعد كده تيجي شخصية نوح والطوفان، وكأن نوح بقى آدم جديد لأنه الدنيا خلصت عند نوح وفضل نوح ولاده. بعد شوية يجي فكرة الاختيار، ربنا يختار أبونا إبراهيم. إبراهيم يجيب إسحاق، يجيب يعقوب اللي هو إسرائيل، وتبتدي تظهر مملكة إسرائيل أو شعب إسرائيل أو كنيسة إسرائيل، ساعات نسميها كده، أو كنيسة العهد القديم. إسرائيل مع الأسباط الاثناشر ينزلوا مصر بسبب القصص بتاعة يوسف، ويوسف يبقى مخلص العالم في الوقت ده، إشارة للمسيح له المجد. يفضلوا في مصر حوالي 340 سنة يتذلوا ويتعبوا ويصرخوا لربنا لغاية ما يبعت موسى. موسى يخرج شعب أو كنيسة إسرائيل من عبودية مصر ويطلع بيهم في سيناء في الصحراء ويوصلهم لمشارف كنعان أو فلسطين. يشوع تلميذ موسى يسكنهم في فلسطين ويوزع عليهم الأراضي، ويستقر شعب إسرائيل، بنقول شعب مش مملكة لسه، يستقروا في كنعان أو في فلسطين في زمن يشوع حوالي 1400 سنة قبل المسيح له المجد. بعد يشوع جاء زمن القضاء. إذن القضاء يشغلوا زمن من حوالي 1400 لسنة 1000 تقريبا قبل الميلاد، حوالي 400 أو 450 سنة. القضاء، كلمة قاضي هي نفس في اللغة العبرية قريبة للعربي قوي، إنما إن كانت في العبرية يقصد بيها القائد، في العربي مترجمة قاضي بالضاد. إحنا فاهمين القاضي ده اللي بيحكم في المشاكل أو على المتهمين. لا، الحقيقة المعنى الأدق هو القائد، يعني سفر القضاء مقصود به سفر القادة، قادة الشعب. والقاضي في الوقت ده بيقوم بالدور قيادي ودور مخلص ودور قائد، يعني أكتر من دور. اللي بيحصل أن الشعب بينحرف عن ربنا، بيعبدوا أوثان، بينصر ربنا خالص بسبب الشعوب المحيطة بيهم، يختلطوا بيهم، فربنا يرفع إيده عنهم، تبتدي الشعوب تكسر فيهم، تزلهم، يصرخوا ربنا، فربنا يبعث مخلص. كل مخلص من دول اسمه قاضي، زي جدعون وزي شمشون وزي باراق وزي دبورة وزي كل الأسماء دي اللي هتقروها في سفر القضاء، دول قادة قاموا بدور خلاصي أو خلصوا الشعب فترة. عادة في زمن هذا القاضي، لأنه رجل الله، الشعب بيرجع لربنا ويتوب. أول ما بتنتهي حياته مفروض الشعب يكمل تقوى، يرجعوا تاني يزوغوا ويعبدوا الأوثان لغاية ما يتذلوا ويعيشوا سنين في ذل، ويصرخوا لربنا تاني يقوم يبعث قائد تاني. عشان كده سفر القضاء من الأسفار اللي فيها أكتر من معنى مهم. اللي يقرأ السفر ده كويس يكتشف أولا قد كده اليهود شعب فعلا غليظ الرقبة، عنيد جدا، وربنا عمل معه حاجات كتيرة قوي وفضل عنيد للنهاية. عشان كده لما ربنا يسوع جه في الآخر قال كم مرة أردت، يمكن كم مرة دي محدش يحسها زي في سفر القضاء، كم مرة رب تسامحهم وتبعت مخلص وأول ما تخلص حياته يرجعوا يزوغوا تاني، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحي ولم تريد. الحاجة التانية في سفر القضاء اللي باينة أن ربنا باله طويل جدا، باله طويل قوي، يعني يسامح ويغفر ويوعده ويتعهده وربنا يصدقهم، ومجرد تفوت كم سنة يرجعوا يخيبوا ويعكسوا كل اللي عملوا. مفروض لو واحد فينا كان يدي انذار مرة واثنين ورفض ثالث مرة، ده يوم ما يعني يكون طويل البال. إنما ربنا مش بيدي ما إنذار مرة واثنين، عشرات ومئات المرات، ومش راضي يرفض أبدا. ما ترفضوش غير لما جه المسيح له المجد حكم عليهم بالنهاية كشعب يعني. فالسفر ده بالرغم من الأحداث المزعجة اللي بتحصل فيه أحيانا، إنما بيشاور بوضوح على قد كده ربنا باله طويل ورحمته واسعة جدا، وممكن تغلبه تاني لما تصرخ وتطلب الرحمة كل اللي انت عملته ينسى. الحاجة الثالثة كمان تبان في السفر ده طبيعة البني آدم. الإنسان فينا بيحتاج دائما إلى قيادة روحية. أول ما الشعب كانت القيادة الروحية تغيب عنه على طول يزوغ. عشان كده اللي بينكروا دور الكهنوت أو دور الكنيسة كقيادة روحية دول ما قروش سفر القضاء. ما هي كنيسة اليهود دي زاغت قد ما زاغت بسبب غياب القادة. إنما كل ما ربنا يبعث قائد روحي ترجع تستقيم تاني، فمحدش يقدر ينكر دور القيادة الروحية. كمان طبيعة الإنسان الميالة للشر باينة أوي في السفر ده، إن الإنسان بيشوف عمل ربنا ويبقى عنده معجزات قصاد عينه وبعد شوية ينسى. يعني الشعب ده صرخ وكانت الحرب غير متكافئة، ويقوم ربنا ينصرهم، يعني معجزة ما تفوتش كام سنة إلا وينسوا ربنا. وده بيحصل في حياتنا كلنا، إن تبقى فيه معجزات وفي تجارب وفي أيام صعبة وربنا ستر وربنا يعني كان أمين معانا، وبعدين ننسى ولا كأننا حصل معانا حاجة قبل كده. كل شخصيات العهد القديم اللي كان ليها دور خلاصي فيها حتة ترمز لربنا يسوع له المجد. عشان كده في دراستنا للعهد القديم بنركز على أكتر من نقطة. أول نقطة، كل شخص بندرسه إيه علاقته بالمسيح؟ لازم في علاقة. عشان كده ربنا يسوع قال فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية هي تشهد لي. آدم يشهد للمسيح بطريقة، هابيل بطريقة، نوح بطريقة، إبراهيم، إسحاق، يعقوب، يوسف، موسى، داود، كل دول بيشاور على المسيح من أوجه مختلف. كل دول لهم علاقة مباشرة بربنا يسوع المسيح، وأغلبهم شاف المسيح. أغلبهم المسيح ظهر لشخصيات كثيرة في العهد القديم بعنيه، يعني شافوه بعنيهم. كذلك القضاء، كل القضاء تقريبا أغلبهم على الأقل يرمزوا للمسيح من زاوية أنهم خلصوا الشعب من حكم الشعوب المحيطة به، من الذل والعبودية اللي كانوا فيه. فالمسيح له المجد كمخلص بيخلصنا من الخطية والشيطان، كانوا دول بيشاوروا عليه بطريقة معينة. برضو في سفر القضاء بيبان مبدأ كيف يختار الله خدامه. ربنا بيختار ازاي؟ على اي اساس؟ الشعب قدامه مئات الالاف، اشمعنى فلان؟ كل فلان بيختاروا ربنا له قصة، جدعون له قصة، ويفتح له قصة، شمشون له قصة، ودبورة، وبراق. مغزى السفر كله الله يؤدب ويخلص. ففي انحطاط وتهاون وانحلال وارتداد وهزيمة واضطهاد وتوبة ونجاة وأبطال. يعني السفر ده في جوانب مزعجة جدا نيجاتيف، وفي جوانب بوزيتيف جميلة، في توبة وفي نجاة ونصرة وفي أبطال. يعتقد أن كاتب سفر القضاء هو آخر القضاء اللي هو صمويل النبي. صمويل النبي يجمع في كونه نبي وقاضي، ما كانش نبي بس. فصمويل يعتبر الشخص الفاصل بين مرحلة القضاء ومرحلة الملوك. بعد صمويل بدأت مرحلة اسمها ملوك شعب إسرائيل أو ملوك إسرائيل، شاول، داود، سليمان وهكذا. فصمويل هو آخر مرحلة القضاء وبداية مرحلة الملوك، لأن هو اللي حط إيده على أول ملك اللي هو شاول. ويعتقد أنه اتكتب في زمن شاول الملك لأنه كانت الأمور دي بتتوارث. يعني إيه؟ واحد يقول طب هو صمويل حضر مثلا قصة شمشون بنفسه؟ لا، في فرق في الزمن، شمشون قبله بفترة. لكن طب كتب القصة ازاي؟ ودي تحل لنا أسئلة كتيرة ساعات نقف فيها. مثلا يقول لك موسى كتب التوراة، طب هو حضر آدم؟ ما حضروش طبعا. حضر نوح؟ لا ما حضرش. طب ازاي كتب التوراة؟ التوراة بيحكي من اول التكوين والخلق وآدم ونوح وكل ده. هنا نستعين بالآية اللي ذكرها الكتاب، قال تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. يبقى الناس دي مش بتحكي من دماغها، مش بتألف قصص، دول قديسين بيسوقهم روح ربنا. وبالتالي إن كان في بعض المعلومات ما يعرفوهاش روح ربنا يقول لهم عليها. وده ما يلغيش إن في حاجة اسمها التقليد اليهودي. يعني إيه؟ ما كانش في كتاب، إنما كل أب وأم بيسلموا أولادهم اللي استلموه. وعشان كده دايما التربية الدينية أهم من قراءة الكتب. التربية الدينية دور الأب والأم أخطر أحيانا من مجرد وجود كتب دينية. فكل جيل كان بيحكي الحكايات اللي استلمها عن اللي قبله. يعني أبونا إبراهيم عرف نظام الذبائح إزاي؟ ما كانش في كتاب وقت أبونا إبراهيم. مين قال له انه يجيب حجر ويحط ذبيحه ويذبحها ويولع فيها؟ معرفها عن ابوه، وابوه عن جده، وجده عن جده، لغايه ادم، لان ادم شاف ربنا يسوع مسك الذبيحه وذبحها وسطر عليهم بجلود الحيوانات، ففهموا معنى الكفاره ومعنى الذبيحه وتوارثوها، لغايه ما جت الشريعه في موسى وحطت لهم ايه القواعد بتاعه كل ذبيحه. فإذا كان في تقليد يهودي أو تسليم يهودي من جيل لجيل، لما نقول تقليد اسمها tradition مش imitation، مش تقليد يعني بيقلدوا بعض، لا، تقليد يعني ميراث، والميراث ده مش فلوس، ميراث ميراث عقيدة، ميراث فكر، ميراث طقس، ميراث عبادة، يعني ازاي نعبد ربنا زي القداس مثلا، ميراث تقليد استلمناه أبا عن جد، جد كاهن عن كاهن، لغاية ما نرجع لمرقس الرسول اللي استلمه من يد المسيح، فاسمه تقليد متوارث. قلنا إن الوحي عمل مشترك بين ربنا وبين الإنسان، ربنا يوحي للإنسان والإنسان يعبر بطريقته، لكن تعبيره يطلع خالي من الخطأ. ليه؟ لأن الروح القدس يحميه من الخطأ. وأحيانا الكاتب يكتب حاجات هو نفسه مش مستوعبها، أحيانا توصل لكده، زي بعض الرؤى اللي شافها حزقيال أو يوحنا ما كانش فاهم. حتى يوحنا في سفر الرؤيا ميل عليه واحد من الشيوخ قال له مين دول؟ قال له أنا معرفش. يعني كان بيكتب هو مش فاهم في وقته. ليه؟ لأن الروح القدس هو اللي بيوحي وبيرشد. فعندنا الكتاب معصوم من الخطأ، لكن ليس هناك إنسان معصوم من الخطأ، إنما الكتاب المقدس معصوم من الخطأ لأنه موحى به من الله. وبالتالي صمويل النبي بالجزء اللي استلمه من أبائه وحكايات القضاء اللي قبله مع روح القدس اللي ماليه كتب سفر القضاء، وكتب بداية سفر صمويل كمان. واضحة الفكرة؟ يبقى كل الكتب موحى بها من الله ونافعة للتعليم والتأديب الذي في البر. ولم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، ما جاتش النبوة بمزاج واحد أبدا. الكتاب المقدس ما فيهوش كتاب أو سفر واحد كتبه من مزاجه، مفيش حاجة اسمها كده. إنما تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. محتويات السفر هتلاحظوا إنه في الأول بيحكي الفترة اللي بعد يشوع على طول، وانتصر الشعب على الكنعانيين أولا، وبعد كده ابتدوا يقعوا في الوثنين. ومن صح ثلاثة وطالع بدأت فترة بقى القضاة بان، يجي فترة ارتداد، ارتداد ثم إيمان. برضو نسيت أقول لكم حاجة مهمة، أن كون الشعب يؤمن شوية ويتوب ويصرخ لربنا ده معناه إيمان، وبعدين يرتد وبعدين يرجع تاني يؤمن ويتوب وبعدين يرتد، ترد على الناس اللي بتقول أن المؤمن لن يرتد ازاي؟ طيب وهم الشعب لما كانوا بيصرخوا ربنا يبعت لهم مخلص، ده ما كانش ايمان؟ ايمان، بعت ربنا المخلص وخلص المشكله ورجعوا يعبدوا ربنا، وبعد كده ارتدوا عن الايمان، يعني عبدوا اوثان. عشان كده دي قضيه مهمه قوي النهارده، ان في ناس بتقول وانس الواحد امن ضمن الملكوت. لا، نقول له كلمه ضمن دي مش بتاعتنا، ما تريحناش، لا فيش حاجه اسمها ضمن. لا، هو حط ايده على السماء صح، مسك في الحال الأبدية صح، قال المسيح نفسه صح، خد الروح القدس كل ده صح، لكن البار بالإيمان يحيى وإن ارتد لا تسر به نفسه. يبقى وارد أنه يرتد، عشان كده يفضل الواحد فينا طول حياته يخضع للأشعار بتاع فلنخف، نفضل خايفين أنه مع بقاء وعد بالدخول إلى راحته يرى أحد منكم أنه قد خاب منه، في وعد بالدخول للسماء، بس لازم نفضل طول عمرنا حذرين. هنا الخوف بمعنى الحذر والانتباه، زي لما يقول تمموا خلاصكم بخوف ورعدة، لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا أن تعملوا من أجل المسر. لأن الموضوع ده الحقيقة ابتدى ينتشر قوي، فكرة أنه المؤمن لا يمكن أن يهلك، كلام ده الحقيقة مش فكر أرثوذكسي ومش فكر كتابي ومش فكر أبائي، وعمره ما كان موجود في الكنيسة. الفكر ده بيضيع ناس من المسيح، ده اللي بيخلي الواحد يقول ايه، انا امنت وتوبت، معناها انا لا احتاج ان اتوب مرة اخرى. الله، طب وما السفر القضاء بيقول ايه، ده بدل المرة 10-15 مرة يتوبوا ويرجعوا يخيبوا وبعدين يتوبوا تاني وربنا يسامح تاني ويقبلهم تاني وبعدين يرجعوا يخيبوا تاني. اذا فكرة ان واحد امن لحظة وتاب في لحظة وخلصت كده القصة، دي فكرة مش حقيقية ومش كتابية خالص. ده الحياة كلها هي رحلة الإيمان والتوبة على طول. كل واحد فيكم جرب أنه عنده فترة كده عنده إيمان قوي وفي لحظات إيمانه بيضعف، كل واحد جرب وده أنه قريب بيصرخ لربنا ومتكل على ربنا، وفي لحظات تانية حاسس أنه ربنا مش في حياته خالص. طب هل معنى كده فرصته انتهت؟ لا، يرجع يتوب تاني ويبتدي تاني. فبرضو سفر القضاء المعنى ده فيه واضح جدا، ان التوبة متجددة وان الايمان مستمر وان الارتداد دائما حاضر. فالواحد يبقى خايف من فكرة الارتداد، ان ارتد لا تصر بنفسه. ندخل على شخصية يفتح، ده اللي هندرسه النهاردة، شخصية من شخصيات العهد القديم. هنبتدي من سفر القضاء إصحاح 10 من أول عدد 6 عشان نعرف الخلفية اللي قبل ما يظهر واحد اسمه يفتح. عاد بنو إسرائيل يعملون الشر في عيني الرب، وعبدوا البعليم والعشتاروت وآلهة أرام وآلهة صيدون وآلهة مؤاب وآلهة بني عمون وآلهة الفلسطينيين، وتركوا الرب ولم يعبدوه. كلمة عادة تؤكد الفكرة اللي كنا بنقولها، انه رجع تاني يلخبط تاني. وما ظنش فينا واحد محسش بدي، انه الواحد يوعد ربنا ويمشي خطوتين وبعدين يتقال عليه عاد بنو اسرائيل يعملون الشر في عين الرب. كل واحد يوعد ربنا رب مش هغضب تاني، وما يفوتش يومين ويغضب، مش هبطل أصلي أبد، ويومين ثلاثة وبعدين يلاقي نفسه نعسان ويكروت أو ما يصليش. حتة إن الواحد بيرجع للخطية دي طبيعة بشرية، طبعنا كده. عشان كده دايما نقف قدام ربنا نقول له أنت يا رب تعرف ضعف البشر، البشر ضعيف. والكتاب بيشجعنا ويقول لنا الصديق نفسه يسقط 7 مرات ويقوم. وعشان كده واحد من القديسين قال كلمة جميلة قوي معزية، قال ربنا مش هيسألك وقعت كم مرة ولا حتى وقعت ليه، هيسألك ايه، لما وقعت ما توبتش ليه، ما قمتش ليه، مش مهم كم مرة كنت تقوم. ولما يقول يعملون الشر في عيني الرب، دي كلمة مهمة، لان ساعات الواحد يعمل الشر ومش شايف ربنا. يعني واحد يكذب ويقول لك عدت ما عدتش، لا هي عدت على فلان اللي قصادك، انما انت فاكر عدت على ربنا. واحد يجيب سيرة الناس يقول الحمد لله محدش خد باله، لا ربنا واخد باله. كون الانسان يعمل الشر من غير ما يقلق او يخاف معناه ايمانه ضعيف، لانه مش شايف عيني الرب. واحد زي يوسف الشاب الصغير كان شايف عينين ربنا. فبينما أوضة مقفولة والدنيا ضلمة والخطية جاهزة وما فيش ريحة ربنا خالص في الموضوع، يقول حاسة لي أن أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله. وفين؟ قال أنا شايف، أنا شايف عيني الرب، ما أقدرش أعمل خطية في عينين ربنا. يحكوا مرة عن واحد راهب قديس جات له امرأة خاطئة زانية، الشيطان حركها عشان توقعه في الخطية، وراحت له القلاية بتاعته، وفي الصحراء بقى محدش دريان. قال لها طب تعالي بس معايا ايه، انا اقولك على مكان كويس. فضلت ماشية وراه لغاية ما راح سوق المدينة، وقال لها يلا بقى نغلط. قالت له ابونا انت مجنون؟ قال لها مجنون ليه؟ قالت له في عينيهم كل الناس كده؟ قال لها مش احسن من عينين ربنا؟ نغلط في عينين الناس اسهل. فترعبت من كلامه وخافت من تقواه، لانها حست ده راجل شايف ربنا على طول، ويهون عليه انه اي الناس كلها تشوف خطيته، انما ربنا يشوف خطيته دي اصعب. عاد بنو اسرائيل يعملون الشر في عيني الرب، وعبدوا البعليم والعشتاروت، دول آلهة أوثان طبعا، أنواع من الأوثان. وتلاحظوا أن الأوثان أشكال والوان زي الخطايا دلوقتي، يعني إحنا دلوقتي ما فيش أوثان بالمعنى الحرفي، إنما في خطايا. في مثلا واحد يعبد العربيات، في واحد يعبد الشاليهات، وفي واحد يعبد الموضة، وفي واحد يعبد الدولار، وفي واحد اليورو بالنسبة له أحد، وفي واحد مش عارف يعبد المراكز، وفي كل دي عبادات، كل دي أوثان. وتلاحظوا انها كلها مستوردة، يعني ايه؟ يعني مش طالعة من جوه الكنيسة، الجو ده كله مش طالع من شعب الله. ايه آلهة العمونيين والمؤابيين والفلسطينيين؟ مال كنتوا بالناس دول؟ طب هم يعبدوا دول مالهمش رب، ما عرفوش ربنا ولا داقوا ربنا. الغريب ان ولاد ربنا يتعدوا او يغشوا من ولاد العالم، المفروض العكس، ان ولاد ربنا لما قال لا يوقدون سراجا ويضعونه على المنارة، يعني ولاد ربنا فوق كل الدنيا تبص عليهم من تحت لفوق يتعلموا منهم. انما لما الانسان بتاع ربنا يبقى باصص على الدنيا كأن الدنيا هي اللي سبقاه واحسن منه، عاوز يغش، هتغش ايه في الاخر؟ هتجيب آلهة، شوية تماثيل، كلام فاضي. وبعدين ينوع عشان ما يزهقوش، الشيطان برضو ايه يجيب، ما يجيبش خطية واحدة، يجيب خطايا بالجملة. والشياطين فيهم فضيلة واحدة، فهمش ولا فضيلة إلا حاجة واحدة بس، إن هما ما يخسروش بعض أبدا، جدعان مع بعض جدا، ويتنازلوا لبعض، وأحسن تيم ويرك في الدنيا، يغلبوا أي فريق كرة قدم أو سلة في العالم، متفاهمين جدا. وربنا يسوع شهد لهم في الحتة دي، قال مملكة تنقسم على ذاتها تخرب، فإذا انقسم الشيطان على نفس ذاته خربت مملكته. يعني كده ما يتقسموش على بعض. وحكى لنا سر واحد من الشياطين لما قال لنا لما يخرج الروح النجس من انسان يدور على مكان مرتاح، يلاقي الناس كلها بتصلي وبتاع، ما يلاقيش مكان راح، يوم يرجع يلاقي الانسان مستنيه، يجيب سبعة معاه، شوفوا الكرم، يعني يجيب اخواته معاه، انما يكرهوا ربنا ويكرهوا البشر كلهم، لكن مع بعض متفاهمين جدا. فهنا تلاحظوا ان الآلهة تجيب بعض، لأن في واحد يقول إيه، أنا مشكلتي بس إن أنا يعني نفسي أوصل للمركز ده. هي دي بس مشكلتك؟ لا، بص شوية شوية تلاقي المشكلة دي خلتك كذاب، وخلتك منافق، وخلتك تهتم بمظهرك زيادة، ويمكن خلتك تحب الفلوس زيادة، ويمكن خلتك تخسر أخوك. والله ده أنت جبت آلهة العمونيين والمؤابيين والفلسطينيين وخليت الحكاية شغلانة. تبتدي بداية، إنما ما توقفش عند بداية، الشياطين لازم يكملوا عليك من كل ناحية. فهنا تلاحظوا رص كده عشرات من الآلهة، بقى شعب وثني تماما. مين يقول ده الشعب اللي عدى من البحر وشاف البحر واقف له زي السور؟ ده الشعب اللي أكل المن من السماء؟ ده الشعب اللي الصخرة طلعت له مية؟ ده الشعب اللي شاف عمود السحاب ماشي قصاده؟ هم دول، ده الواحد لما يشوف معجزة حتى يختشي طول عمره. دول شافوا معجزات بشعر رأسه، وعبدوا كل أنواع الآلهة إلا ربنا. وتركوا الرب ولم يعبدوا، فحمى غضب الرب على إسرائيل وباعهم بيد الفلسطينيين وبيد بني عمون. تيجي كلمة هنا بتعمل مشكلة عند بعض الناس، غضب الرب، هل يغضب الرب؟ ربنا لما يتقال عليه غضب، احنا الغضب خطية وحاشا أن تنسب خطية لله، ربنا مش بيغلط، إنما ده التعبير البشري اللي يخليني أفهم موقف ربنا. احنا ربنا إله غير محدود وإله غير متغير، طب أنا هستوعبه إزاي كإنسان متغير ومحدود؟ لازم أتكلم عنه باللغة اللي نفهمها مع بعض. فأنا لما لاقي مثلا قدس أبونا زعلان ما بيحبش الغلطة دي، مع أنه مش غضبان، إنما أقول له إيه الناس أبونا غضبان من الموضوع ده، مع أنه هو مش ما عندوش غضب، بس لأنه زعلان من الخطية أقول عليها أنها غضب. واضحة الفكرة؟ حمى غضب الرب كأنه انفعل واتغاظ، بس هو ربنا لا بينفعل ولا بيتغاظ، الحكاية مش حرفية ولا حاجة، لأن ربنا كان عارف أن ده هيحصل وعارف إيه اللي هيحصل بعدي وعارف كل حاجة. كلام ده لو ربنا ماشي مع الزمن زينا كده فبيتغير من لحظة للحظة ومن مود لمود، لا ربنا غير متغير. إنما ده تعبير بشري لنا كراهية ربنا للشر وحبه للخير. باعهم بيد الفلسطينيين، كلمة خوف، اللي يبيع ربنا ربنا ممكن يبيع، بس اللي يبيع ربنا ربنا يبيعه مؤقتا، يسلمه ليد الشر، إنما إلى الموت لا يسلم، يعني ما ينهيش عليه خالص، بس يوريله إذا تعامل معاه بالمثل هيحصل إيه. مش أنت مش عاوز ربنا، ربنا يقول لك خلاص وأنا هسيب إيدك، سيبك بقى للدنيا، خبط في الدنيا وشوف، يقعد بقى الدنيا ترزع فيه وتخبط، يرجع يقول له رب سوري أخطيت، يقول له طب ما أنا قلت لك ما تسيبش إيدي، يمسك إيده تاني وبعد شوية يقول له لا سيبني أجري ألعب لوحدي، مش عاوز أمسك إيدك، ما بلاش يا ابني، لا سيبني بس براحتي، خلاص أسيب إيدك، يتخبط تاني. فهنا باعهم بيد الفلسطينيين زي ما تقال في رومية واحد، أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق. يعني ربنا في وقت بيسيب الإنسان لخطيئته والشر عشان يشوف الشر هيوصله لإيه، ربنا يفضل يمنع أولاده على قد ما يقدر من غير ما يحجر على حريته، إنما لما يلاقي الواحد مصر على خطيئته يرفع إيده ربنا شوية يستأذن عشان يفرجه الشيطان هيعمل فيه إيه والدنيا وحشة إزاي. فلما الخطية تبهدله يقول له رب الحقني، مد إيده تاني. وبيد بني عمون فحطموا ورددوا بني إسرائيل في تلك السنة 18 سنة، جميع بني إسرائيل الذين في عبر الأردن في أرض الأموريين الذين في جلعاد. ابتدوا بقى إيه الفلسطينيين يكسروا ويعملوا ردود، ردود عارفين الردود اللي في الجسم كده، يعني كدمات وحاجات كده. 18 سنة بيتذلوا من الفلسطينيين وكل بني إسرائيل من أول عبر الأردن لغاية منطقة اسمها جلعاد. وعبر بنو عمون الأردن، حد عارف بنو عمون دول أصلهم إيه؟ ولاد لوط، برافو عليكم ولاد لوط. أنت عارفين لوط ده كان في الأول كويس وفي الآخر الكتاب قال إنه عليه نبار برضو، إنما للأسف لوط لأنه فارق أبونا إبراهيم وساب البركة واختار أرض سدوم وعمورة وطلع منها بالعافية يا عيني لما اتحرقت، ومراته بقت عمود ملح، طلعت معاه بنتينه، بنتينه دول اتعلموا الفساد والشر في سدوم وعمورة، فبقاش عندهم مبادئ خالص، بقى الجنس شغلهم والشذوذ بأنواعه، فقام شربوا أبوهم خمرة عشان يجيبوا منه عيال. العيال دول هم بنو عمون وبنو مؤاب، مؤابيين دول أكتر شعبين فضلوا ينغصوا حياة شعب إسرائيل بعد كده. شوفوا الخطايا تمنها غالي، في واحد يغلط وهو مش عارف أن الغلطة دي هتكلفه طول عمره مشاكل وهموم ونكد. بنو عمون وبنو مؤاب دول فضلوا شعبين دايما في تحدي وعداء مع شعب الله، والبداية كانت غلطة لوط لأنه ساب البركة وحب الدنيا. فبنو عمون عبروا ليحاربوا أيضا يهوذا، يعني مش بس الفلسطينيين، جم يكملوا عليهم يهوذا وبنيامين وبيت إفرايم. فتضايق إسرائيل جدا، دول أصلهم ثلاث أسباط كانوا جنب بعض تحت. توزيع الأسباط اللي درس معنا سفر يشوع، كل سبط خد منطقة في فلسطين. المنطقة الجنوبية بالذات كان فيها سبط يهوذا وسبط بنيامين وجنبهم سبط إفرايم اللي هو واحد من ولاد يوسف. فهم هاجموا على المنطقة الجنوبية بالذات، ودي اللي كان فيها أورشليم بعد كده اللي فيها القدس دلوقتي. فتضايق إسرائيل جدا، يعني الناس بقت مخنوقة، فوق فلسطينيين تعبينهم وتحت بني عمون بيضربوهم وبيزلوهم ومفيش حل. فصرخ بنو إسرائيل إلى الرب. من أكثر الكلمات اللي بتتكرر في سفر القضاء عشرات المرات صرخ بنو إسرائيل إلى الرب. أحلى كلمة، ده المفتاح بتاع السفر كله. تبقى الدنيا تضيق قوي، ولما تضيق قوي صرخوا. طب ما كنت من الأول. ساعات الواحد ما يبقاش عارف ان ربنا بيسيب الضيق عشان ترجع تقول يا رب. طب ما تقول يا رب من الأول وبلاش البهدلة دي. صرخ بنو إسرائيل إلى الرب قائلين أخطأنا إليك. يعني الشعب فاهم، لما الواحد تحصل له مشاكل كتير قوي، لو فضل يحلل كل المشاكل من غير ما يوصل لكلمة أخطأنا إليك، يبقى مش هتتحل المشاكل، يبقى بيتفلسف وبيضيع وقت. إنما الشاطر أول ما تحصل مشكلة يقول إيه، أخطيت يا رب، المشكلة دي بتقول أنا السبب، بتقول في حاجة غلط في حياتي، أنا رب أستاهل كل اللي أنا فيه. أخطأنا إليك لأننا تركنا إلهنا وعبدنا البعليم. بعليم ده كان رئيس الأوثان يعني. فهم فهموا، إنما كانوا ممكن يقولوا أصل السياسة غلط ومش حاسبينها كويس، معرفناش نعمل علاقات، ما عملناش حصون. ها تفاسير بقى، زي واحد مثلا يدخل في مشاكل كتير يقعد يتفلسف ويقول لك أصل أنا إيه، في الأول شريكي خني ومش عارف إيه، والدولار غلي. يا بنفهم بقى، دولار إيه وشريكك إيه، أنت مش راضي تقول أخطأنا، مش راضي تعترف إنك أنت ماشي غلط وبايع ربنا، قول خليها تفك بقى، اعترف واصرخ لربنا، قول أخطأت، قول يا رب ارحمنا، بس الحكاية تبتدي تتنور تاني. فقال الرب لبني إسرائيل: أليس من المصريين والأموريين وبني عمون والفلسطينيين خلصتكم؟ والصيدونيون والعمالقة والمعونيون قد ضايقوكم فصرختم إلي فخلصتكم من أيديهم؟ ربنا لا يعير، إنما ربنا يحب يفكرنا بكام مرة، فيبتدي يرجع معانا. ده كل واحدة من دول، كل اسم من دول كان له سنين وذكريات. يعني المصريين مثلا ربنا أنقذهم 10 ضربات على مصر وعبور البحر والخروج لسينا، وكل ده اسمه خلصتكم من المصريين. العمالقة مثلا حروب في الصحراء وشعب طويل عريض زي العمالقة كده، وموسى يرفع ويصرخ لربنا والعمالقة اللي رمز الشياطين دول يتغلبوا كلهم. فيجي ربنا بعد سنين يقول لك أنا مش خلصتك من كذا وكذا وكذا وكذا، ترجع تاني تبيعني؟ في نوع من العتاب هنا، ده مش تعيير. التعيير مرتبط بالعطية. ربنا ما يقولش اديتك، يدي بسخاء ولا يعير، يعني ما يرجعش يقول لك مش أنا اديتك امبارح عاوز ايه تاني النهاردة، لا ما عندوش دي خالص. إنما ممكن ربنا يعاتب لما يلاقي الواحد مستهتر وكل شوية يمشي خطوتين وينام تاني، يقول له يا ابني انت مش حاسس كلفتني قد ايه خطيتك دي؟ مش انا جيت لك لغاية الدنيا؟ مش انا مت عشانك؟ مش انا اتعريت بسببك؟ مش انا اتضربت واتلطمت عشانك؟ مش انا دمي نزل بسببك؟ مش انا بحضر لك السماء؟ مش انا نجيتك من مشاكلك؟ مش انا كام مرة تصلي واقول لك حاضر؟ مش انا اديتك بيتك وعيالك؟ مش وبعد كده تبعني؟ فربنا ممكن يعاتب، لأن العتاب يحرك مشاعر توب. فيقول الصيدانيون والعمالقة والمعونيون قد ضايقوكم فصرختم إلي فخلصتكم من أيديهم. يعني كلمة الصراخ عند ربنا دي كلمة جميلة أوي، في كم كلمة كده في الكتاب مفاتيح، زي كلمة السجود والصراخ، دول مفاتيح يفتحوا السماء على طول. ربنا طيب قوي، يعرفوا يغلبوه بسهولة، اللي يفهمه يعرف يغلبه. يقول مثلا في النشيد: حولي عنك عيناك لأنهما قد غلبتاني. فين الأب الطيب لما يجي له واد كده شقي يبص له كده بمياصة كده وبدلع ويقول له طب عشان خاطري؟ يقول له واد بلاش البصة دي خلاص، يعني يتجاوب على طول لأن ربنا طيب. فيقول: أنتم قد تركتموني وعبدتم آلهة أخرى، لذلك لا أعود أخلصكم. الله، أنت هتغير نظامك ولا إيه رب؟ لا، هو ربنا ساعات يقول لا بس من وراء قلبه، يعني إيه؟ عشان يشوف هيزنه ولا هيبيعه من الأول كده. فيقول: أنا عملت معاكم كتير، خلاص أنتوا خدتوا كل فرصكم، مش هخلصكم. امضوا واصرخوا للآلهة التي اخترتموها لتخلصكم هي في زمان ضيقكم. ما تروح لبتاع صيدون وعمون، ما تروحوا للعشتروت والبعليم، ما تروحوا للآلهة اللي اتكلت، ما تروح للدولار، ما تروح للوزير صاحبك، ما تروح للمش عارف ايه، مش هم دول اللي انت كنت بتتكل عليهم وبتجري وراهم. فقال بنو اسرائيل للرب، برضو واحد يسأل طب الحوار ده حصل ازاي؟ مش عارف، لغز من الألغاز. ساعات يحصل حوار في داخل ضمير الإنسان، لأن روح ربنا بيخاطب الناس. لما يقول مثلا في وعظة يوم الخمسين: نخسوا في قلوبهم. يعني إيه نخسوا؟ يعني سمعوا صوت ربنا وقلبهم رد عليه، وسمعوا العتاب وقالوا بس ومش بس، وابتدى يحصل نوع من الحوار داخل الإنسان. فممكن الشعب يكون بيعمل كده، وقد يكون فيهم ناس أتقياء كانوا يقولوا لهم: ما هو يا جماعة احنا خدنا ربنا كذا مر، مش معقول يخلصنا بعد كده. أو فيهم من يعاتبهم كقائد روحي، لكن ربنا يعني كلمته مش واقفة، بتوصل للناس اللي عاوزين. امضوا واصرخوا للآلهة التي اخترتموها لتخلصكم في زمان ضيقكم. فقال بنو إسرائيل للرب. الشاطر لما واحد يقول له، لما ربنا يقول له واحد لا، يعمل ايه؟ يطلع من الصلاة ويقول خلاص مش نافع السكة دي، يعمل ايه؟ يقول تاني، اخطأنا تاني، خليك ناصح. هو بيقول لا، دي اول مرة بس، عشان نشوف هتقعد تكمل ولا هتطلع. زي الرجل اللي اسمه بارتيماوس الأعمى. بارتيماوس الأعمى سمع ان ربنا يسوع معدي داخل ناحية أريحة، وده راجل شحات بيشوفش، وسمع ان ده يسوع الناصري بتاع المعجزات، ما سكتش. يا يسوع ابن داود ارحم. الناس سكت فيها، جدع اسكت. يا يسوع ابن داود ارحم. يقول له ايه ده، بيوعظ بيتكلم وفي ناس عاوزة تسمع. فضل يزن لغاية ما المسيح قال لهم: ماله، ده عاوز ايه؟ فقالوا له: تعالى ثق، قم، انه يناديك. فقلع الفراجيه بتاعته او الرداء بتاعه ورماه على طول، وقال له هو مش شايف. قال له: ماذا تريد ان افعل لك؟ قال له: يا سيدي ان ابصر. قال له: خلاص ابصر. هنا الالحاح، الناس كلها قالت له اسكت، ما بيسمعكش، مش فضيلك، في الافات حواليه بيوعظ، هو كل ده ما يهموش. هو جات فرصة ما وراهوش غير يا يسوع ابن داود ارحم، فخد اللي عاوزه. فهنا حتى لما ربنا يقول لا أعود أخلصكم، الحل إيه؟ أخطأنا فافعل بنا كل ما يحسن في عينيك، إنما أنقذنا هذا اليوم. برضو إيه؟ قالوا له: خلاص براحتك، إحنا نستاهل. بس شوف الشقاوة بتاعة البشر، دايما البشر كده يقولوا له، يعني الشاطر يقول له: يا رب احنا نستاهل، واعمل فينا اللي انت عاوزه. وبعدين ما يخلاش الامر ايه بس، طب عديها النهاردة، انقذنا هذا اليوم. وازالوا الالهة الغريبة في وسطه. الحاجة التانية اللي تخلي ربنا يستجيب الصلوات والصراخ، لما يلاقي الانسان جد في توبته. اخطأنا دي كلمة وراها شعور وقلبه منكسر، وبعديها سلوك يليق بالتوبة. اصنعوا أثمارا تليق بالتوبة. انت تايب، بتقول يا رب ارحم، بتقول أخطيت، ورينا بقى هتعمل ايه. وري ربنا اذا كنت بتقول أخطيت من قلبك، دي اصل ربنا ما يضحكش عليه. فأزالوا الآلهة الغريبة من وسطهم. لما أتاري ربنا مش راضي يستجيب ليه؟ مش معقول تقول أخطيت ولسه الخمرة في بيتك والسجارة في جيبك والقضية شغالة، أخطيت إيه اللي بتقول؟ إيه يا رب ارحم؟ طب ما تشيل الآلهة الغريبة اللي في حياتك؟ لا، وانت عاوز بقى تاخد موقف وربنا يستجيب، قول أخطأنا وربنا طيب وبيسمع، إنما انزع الآلهة الغريبة من وسط. وعبدوا الرب فضاقت نفسه. كلمة عجيبة، مين اللي ضاقت نفسه؟ ربنا. كلمة غريبة قوي طبعا، مش معقول تؤخذ بمعنى حرفي زي غضب، لا، لكن ربنا صعب عليه لما لقى أولاده بيصرخوا وبيقدموا توبة حقيقية ومستعدين يسيبوا الخطية عشانه. في كل ضيقهم تضايق، ما يقدرش يتفرج على أولاده بيتعذبوا كده، بدل بيبتدوا يصرخوا ويشخدوها صح، فيقول ضاقت نفسه بسبب مشقة إسرائيل. مش دول يا رب اللي باعوك، مش دول اللي هيصلبوك، مش دول اللي أهانوك بدل المرة مئات المرات، مش دول اللي بسببهم جدف على اسمك. مشقة إسرائيل إيه ما يستاهلوا؟ يعني لو إحنا يعني مكان ربنا هنقول كده، إنما ربنا فعلا طيب، يقول ضاقت نفسه بسبب ضيقه. فاجتمع بنو عمون ونزلوا في جلعاد، واجتمع بنو إسرائيل ونزلوا في المصفى. الحرب هتقوم بقى، بنو عمون جم في حتة اسمها جلعاد، وبنو إسرائيل نزلوا في حتة اسمها المصفى. وقال الشعب، فقال الشعب رؤساء جلعاد الواحد لصاحبه، أي هو الرجل الذي يبتدئ بمحاربة بني عمون؟ فإنه يكون رأسا لجميع سكان جلعاد. وهم مش لاقين راجل يتقدمهم، لأن ده عمل فدائي، الحكاية غير متكافئة خالص. بنو عمون أقوى طبعا، وراهم فلسطينيين وبتوع مؤاد وكل الشعوب عاوزة تأكل اليهود، فهم مين يقدر يتصدر لقيادة معركة خسرانة كده؟ خسرانة 100% بالحسابات البشرية. فقالوا اللي يقدر يتقدم الصفوف ويبقى قائد علينا نخليه رأس سكان جلعاد، يبقى هو الرئيس بتاعنا. ملقوش، كله خايف، خسرانة خسرانة. وكان يفتاح الجلعاد جبار بأس، وهو ابن امرأة زانية، وجلعاد ولد يفتح. كان في واحد اسمه يفتح، ويفتح يعني يفتح الذي يفتح، عارفين العبري والعربي قريبين لبعض كتير، ودي أول إشارة للمخلص اللي يفتح الباب، لأنه قيل عن ربنا يسوع المسيح أنه إيه؟ يفتح ولا أحد يغلق، ويغلق ولا أحد يفتح، وفي يده مفاتيح بيت داود أو مفاتيح السماء. يعني عشان كده يقول له بطرس أعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، هو اللي معاه المفتاح، ربنا يسوع له المجد، هو وحده الباب وهو وحده الطريق. فيقول كان يفتح جبار بأس، إنما له مشكلة صعبة قوي، إنه ابن امرأة زانية. إيه ده بقى رب؟ فيش غير العينات دي؟ فيش واحد محترم تاني في شعب إسرائيل ينفع يشتغل يبقى قائد؟ دي حتى يعني شكلها مهين قوي، إنه معروف عنه كده. خلي بالكوا هو مش مجرد حاجة في الهيستوري مستخبية، لا معروف، هتشوفوا معروفة ليه. فطبعا دي بالنسبة لهم يعني عيبة وحشة قوي، وتخلي واحد زي كده يبص في الأرض طول حياته. يعني ابن امرأة زانية وجلعاد ولد يفتاح، هو اسمه جلعاد لأنه في منطقة جلعاد، وابوه كمان اسمه جلعاد. ثم ولدت امرأة جلعاد له بنين، فلما كبر بنو المرأة طردوا يفتاح وقالوا له لا ترث في بيت أبونا لأنك أنت ابن امرأة أخرى. يعني الولد ده لما بقى شاب كده إخواته طردوه بحجة أنه ابن امرأة زانية، مع أن نفس الأب. طبعا لو واحد حصلت معاه حاجة زي كده بيبقى إيه مشاعره بعد كده؟ حقد وكراهية وأجريشن، عنف وغيظ من الدنيا كلها. وأنا مالي، أنا اتولدت لقيت كده، ملوش ذنب الواحد الولد ده في القصة دي، إنما ليه يتولد شايل عيبة وفي نفس الوقت إخواته يكرهوه، وبعدين كمان ما يورثوهوش في حق أبوه ويطردوه، كل دي حاجات بتخلي الواحد غالبا عنيف وعنيف جدا. قالوا له: لا ترث في بيت أبينا لأنك أنت ابن امرأة أخرى. إنما خلي بالكم، وجود امرأتين دايما في الكتاب ينبهنا الحاجة، ينبهنا الإيه؟ ربنا أصله استخدم المثل ده كتير، أنه كان في امرأة حقيقية زوجة إنما طلعت ما تستاهلش، وفي امرأة أخرى نكرة طلعت هي اللي يجي منها اللي يستاهل. يعني إيه؟ كان في شعبين، وربنا عاوز الشعبين، اليهود والأم. اليهود هم العروسة الشرعية ربنا في الأول، إنما طلعت هي نفسها بقت امرأة زانية، فتحول إلى شعوب الأمم عشان يدخلهم في عهده كزواج جديد. فهنا يفتح ابن امرأة أخرى، بمعنى أنه إشارة إلى فكرة أن ربنا بيبحث عن المرأة الأخرى دي، وفي نفس الوقت إشارة جميلة إذا كان يفتح يرمز للمسيح، أن ربنا يسوع هيجي إنسان زينا، إنما جاي شايل بلاوي وخطايا أمهات وجدات وأجيال. اللي يقرأ منكم إنجيل متى أول إصحاح يلاحظ حاجة غريبة، ما تذكرش غير أربع ستات في جدات المسيح، وطبعا بيتذكر الجدود بس، فلان ولد فلان ولد فلان ولد فلان، منهم ثلاثة سيرتهم وحش، ثمار وبشبع ورحاب. رحاب دي كانت زانية، دي جدة داود، دي جدته على طول، كانت امرأة زانية اتجوزة وبعدين جابت يسوع، جابت عبيد أبو يسوع. ومنهم ثمار اللي يهوذا ابن يعقوب خدها، ومنهم بشبع اللي هي داود خدها من جوزها وقتل جوزها. دي قصص مزعجة جدا. دول يبقوا في سلسلة أنساب المسيح؟ يا رب يعني مش تشوف حاجة تشرف تيجي في وسط اللخبطة دي وتبقى أنت مسيح الرب، أنت إلهنا؟ يقول معلش، ما هي بقى الطبيعة البشرية كلها فساد، كلها خطيئة، مفيش غير واحدة اللي دخلت صح. رعوز. رعوز دي بقى إيه؟ أممية بس تقية، فدي اللي هي تشرفهم كلهم، مع أنها مش يهودية خالص، يعني اللي فاتوا دول كلهم يهود، إنما طلعت لا رحب مش يهودية في الأصل، إنما رعوز كانت مؤابية، لكن رعوز دي دخلت في جدات المسيح بإيمان. فهنا ابن امرأة زانية عاوز ربنا يقول حتى لو الواحد بدايته شر، أو لو الطبيعة البشرية كلها فاسدة، ربنا يطلع منها خلاص، والمسيح له كل المجد، لم يتأفف من أنه يكون ابن البشر، لم يرفض أن يأتي من نسل تدنس بالخطيئة، من أجيال يعني صحيح أم النور كلية الطهر بنسميها، إنما الأجيال اللي قبليها اللي جاي أخرهم ربنا يسوع أجيال ما تشرفش. فهرب يفتح من وجه إخواته. إحنا بنحكي حكاية يفتح دلوقتي قبل ما يشتغل، الهيستوري بتاعه إيه؟ ده ابن امرأة زانية، وده اخواته طردوه، وبعدين ايه؟ هرب من وجه اخواته واقام في ارض طوب، ارض طوب يعني الارض الطيبة شرق الاردن، فاجتمع الى يفتح رجال بطالون وكانوا يخرجون معه. يعني الراجل ده في حياته ثلاث مشاكل كبار، ابن امرأة زانية والحكاية اتعرفت، اتنين اخواته طردينه مش عاوزينه يورث، ثلاثة بقى قاطع طريقه لكل اللي حواليه قطاع طرق، لأنه تلموا عليه شوية حرامية وبقوا عايشين معه بر. واضحة الفكرة؟ طب ده يعني بلاك ليست خالص، ده مفيش ولا حاجة عدلة. إيه اللي فيه عدل؟ لا نسب ولا صداقات وعلاقات ولا حتى انتماء اجتماعي، مفيش حاجة خالص. وكان بعد أيام أن بني عمون حاربوا إسرائيل، ابتدوا بقى بني عمون يناوشوا إسرائيل كده، ابتدوا يخبطوا فيهم، فالناس بقى خايفة. ولما حارب بنو عمون إسرائيل ذهب شيوخ جلعاد ليأتوا بيفتح من أرض طوب. هم بلقوا إيه؟ مفيش راجل قادر يتصدر للمعركة. فقالوا نروح لواحد مقطوع كده كده مستبيع وكده كده بلطجي في نظرهم كده، ويبقى هو اللي يتقدم بقى وخلاص، ما هي حرب. فده جبار بأس يعني، قوي طبعا، بس قوي بشكل ما حدش متوقع منه يعني يقوم بدور مخلص. إنما هم قالوا الوحيد اللي ممكن يدخل الحرب دلوقتي. وقالوا ليفتاح تعالى وكن لنا قائدا فنحارب بني عمون. فقال يفتح لشيوخ جلعاد: أما أبغضتموني أنتم وطردتموني من بيت أبي، فلماذا أتيتم إلي الآن إذ تضايقتم؟ وهم دول قرايبهم اللي طردوه. فقال شيوخ جلعاد ليفتح: لذلك قد رجعنا الآن إليك لتذهب معا وتحارب بني عمون وتكون لنا رأسا لكل سكان جلعاد. طبعا كان ممكن واحد زي كده يعني يقول لهم بعينكم أرجع إزاي؟ يلا يخليها تخرب، ما أنتوا كده كده تستاهلوا اللي أنتوا فيه. لو هو عنده مشاعر انتقام كان ممكن يقول لهم لا طبعا، هو متوقع القائد الحربي ده هيموت، خلي بالكم متوقع أنه هيموت فدائي هيتصدر الصفوف، يبقى غالبا هيتقتل. فهو وافق بالرغم أن الحكاية خسرانه. فقال افتح لشيوخ جلعاد: إذا أرجعتموني لمحاربة بني عمون ودفعهم الرب أمامي فأنا أكون لكم رأسا. أتاري ربنا بيختار الراجل ده عشان الكلمة دي. الراجل ده مفيش ولا حاجة واضحة كويسة، لا أهله كويسين ولا أصحابه كويسين ولا أخواته بيحبوه، إنما يطلع إن في قلبه في شوية إيمان محدش شافهم غير ربنا. إن هذا الرجل القاطع الطريق يثق أن النصرة دائما من عند الرب. فنفاجأ أن الراجل ده مستعد يدخل المعركة ويحارب ويقول الرب يدفعهم ليدي. أنت عندك إيمان؟ أنت حرامي عندك إيمان؟ أنت قاطع الطريق عندك إيمان يا ابن امرأة زانية؟ طلع عنده إيمان. إيمان ما عندهمش كلهم زيه، عشان كده الله لا ينظر إلى الوجوه. إيه اللي خلي ربنا له المجد يختار واحد زي شاول الطرسوسي وهو قاطع طريق التاني وإنسان شرير كل الشر فيه، مفتري ومضطهد ومجدف؟ ربنا لما بيختار غير اختيارات الناس خالص. ربنا فحص القلوب، ممكن يلاقي إيمان في قلب واحد محدش شايفه أبدا، بينما ظاهريا الإنسان ده شرير ظاهريا في عينين الناس كلها أو منحرف. ده يخلينا نتعلم أنه ما تبصش للناس أبدا مهما كانت بتغلط باحتقار، لا يطلع منهم يفتح، لا يطلع منهم شاول الطرسوسي. تبقى أنت بصيت له كده كأنه إنسان ما ينفعش في حاجة ويطلع إنسان كويس أوي، ويطلع قديس يسبقنا كلنا، يطلع خادم عظيم زي يفتح الجلعادي بعد كده. وبعدين الأهم دايما القلب، مين يقدر يقول يدفعهم الرب اليدي؟ مين عنده الثقة دي؟ هو ده اللي هيشتغل مع ربنا أيا كانت ماضيه وخطاياه وكل ده مش مهم، بس يعرف يقول يدفعهم الرب اليدي. تلاحظوا أن اليهود لما جم ليفتح مفيش لغة روحية خالص في الكلام، عاوزين حد يحارب عشان بني عمون والمشكلة، لكن مفيش لغة روحية خالص في كلام شيوخ جلعاد. هم نفسهم بيفكروا بطريقة عسكرية حربية وخلاص، إنما الراجل ده اللي في نظرهم جسمه خلاص يطلعوا بيه المعركة طلع عنده إيمان أكتر منه. إذا أرجعتموني لمحاربة بني عمون ودفعهم الرب أمامي أنا أكون لكم رأسا. فقال شيوخ جلعاد ليفتح: الرب يكون سامعا بيننا إن كنا لا نفعل هكذا حسب كلامك. يعني ربنا يشهد إن كنا نأثر في الحتة دي، يعني لازم نسمع كلامه. فذهب يفتح مع شيوخ جلعاد وجعله الشعب عليهم رأسا وقائدا، فتكلم يفتح بجميع كلامه أمام الرب في المصفى. يعني إيه؟ يفتح خلاص كان قطع طريق ما بيدخلش البلد، دلوقتي دخل ودخل مكرم لأنه بقى قائد. وجعله الشعب عليهم رأسا يعني جلسوه رئيس وقائد. فتكلم يفتاح بجميع كلامه أمام الرب. يعني إيه؟ يعني الراجل ده طبعا تخيل واحد قاعد بقى قدامه آلافات، أول مرة يبقى قائد وملبسين لبسه محترم وهو مش كش كده، هيبقى كل اللي شغله الناس ونظراتهم والانتخابات بقى ووصل لإيه. إنما الفوجئنا أن هذا الراجل مش شايف حاجة خالص إلا ربنا، فبيقول تكلم بجميع كلامه أمام الرب. طلع أن الراجل ده مليان تقوى. عادة الواحد لما يقف قدام جمهور كبير يراعي قوي الناس، إنما مين يقدر يبقى قدام جمهور ضخم من الناس وكل اللي شغله ربنا، مش شايف الناس، شايف ربنا؟ دي عاوزة إيمان قوي، مش سهل. الواحد يبقى قدامه نفر واثنين ما عرفش يكلم ربنا، يبقى كل تركيزه عجبهم مش عجبهم، ما تعجبه ولا تعجبهم، مش دول شوية تراب. هل تقدر تشوف ربنا تتكلم بكلامك قدام ربنا؟ بمعنى أن يفتح لم يتعهد أمام الشعب، إنما تعهد أمام الله. قال أنا هاخد المسؤولية بس قدامك يا رب، أنا مش باخدها عشانه، أنا باخدها عشانك. تكلم بجميع كلامه أمام الرب في المصفى. عشان كده كل خادم وكل شماس وكل كاهن لا يتعهد أمام الناس إنما أمام الرب. تلاحظوا إن إحنا مثلا في آخر سر الزواج نجيب الكابل ونقعده تحت المذبح، خليهم يسجدوا قدام الهيكل عشان يتعهدوا أمام الرب يحافظوا على بعض ويحبوا بعض ويراعوا بعض ويخافوا بعض حتى النفس الأخير. ده مش عهد قدام الناس، ده عهد أساسا أمام الرب. أدي معناه. فهنا تكلم بجميع كلامه أمام الرب في المصفى. وعلمنا بولس لؤي جميلة يقول إيه، لسنا كالكثيرين غشين كلمة الرب. يعني في ناس كتير بتغش كلمة الرب، ولكننا نتكلم كما من الله أمام الله. شوف التعبير، كما من الله أمام الله، يعني زي ما ربنا يقول لنا نقول، وبنقول الكلام في حضرة ربنا عشان ما نقولش حاجة بره. في المسيح نتكلم من الله أمام الله في المسيح. في ثلاث حروف جر هنا، من ها وأمام، أمام ده حرف اسمه إيه ده ظرف، وفي. شوفوا الحصار، الواحد لما يتكلم عن ربنا ياخد كلام من ربنا ويقوله قصاد ربنا ويقوله هو جوه المسيح عشان ما يبقاش غشاش. غير كده ممكن يبقى بيغش كلمة ربنا، بيغشها يعني يفسر على مزاجه، يبحث عن مجد الناس كده يبقى بيغش. فأرسل يفتاح رسلا إلى ملك بني عمون يقول: مالي ولك إنك أتيت إلي للمحاربة في أرضي؟ فقال ملك بني عمون لرسل يفتاح: لأن إسرائيل قد أخذ أرضي عند صعوده من مصر من أرنون إلى اليابوق وإلى الأردن، فالآن ردها بالسلام. يفتح منزلش على الحرب على طول، لأنه رجل الله دلوقتي وفي روح ربنا، بعت رسل يطلب سلام الأول، يطلب صلح. وقد يكون ده اللي قصد ربنا يسوع في إنجيل لوقا لما قال إذا كان ملك هينزل يحارب ملك يرسل سفارة أولا، لو لقى الحكاية غير متكافئة يطلب سلما. ده اللي عمله يفتح. هل نجرب الأول الكلام العادي، نقول لهم يا جماعة ارجعوا وما يصحش وما فيش لزوم للحرب، مالي ولك يعني أنا كنت عملت لك إيه كشعب يعني عشان تيجي تحاربني في أرضي؟ هنا يفتح ممثل عن اليهود أو بتوع جلعاد بيخاطب بني عمون، إنما ملك بني عمون ده رمز للشيطان. قال له إسرائيل خد أرضي عند صعوده من مصر من أرنون إلى اليابوق وإلى الأردن، فالآن ردها بسلام. الحقيقة هو كذاب، لأنه إسرائيل ما خدش أرض بني عمون، دول اللي خدوها كانوا شعب اسمهم الأموريين، وإسرائيل حاول يعدي من الأموريين من جنبهم، إنما الأموريين أصروا على الحرب، فلما غلبوهم في الآخر الأرض بقت بتاعتهم. إنما ما كانش في عداء مسبق بين بني عمون واليهود، يعني ما خدوهاش من إيديهم. عارفين يعني إيه؟ يعني مثلا واحد باع لواحد، وبعدين أنت اشتريت من الجديد ده يرجع القديم خالص يقول لك دي أرضي. أرضك إيه يا عم؟ أنا ما أعرفكش، أنا ما اشتريتش منك ولا خدت جنبك. واضحة؟ فهنا بني عمون بيعمل مشكلة من ما فيش، بيقول له أنت خدت أرضي، فقال له لا، فهيحكي له بقى. فعاد أيضا يفتح وأرسل رسلا إلى ملك بني عمون. كان ممكن يفتح ياخد على ياخدها في نفسه، يقول ده بيتلكك بقى، ده عاوز يعمل مشكلة، طب أنا حابه. إنما بنفس طويل قال إيه، يبعت رسل تاني ويقولوا له يا ملك عمون القصة مش كده، أنت مش فاهم. وقال له هكذا يقول يفتح، لم يأخذ إسرائيل أرض مؤاب ولا أرض بني عمون، ما حصلش. ارجع للتاريخ هتلاقينا ما عملناش كده، لأنه عند صعود إسرائيل من مصر صار في القفر إلى بحر سوف بحر الأحمر، وأتى إلى قادش، وأرسل إسرائيل رسلا إلى ملك أدوم قائلا دعني أعبر في أرضك، فلم يسمع ملك أدوم، فأرسل أيضا إلى ملك مؤاب فلم يرد، فأقام إسرائيل في قادش، وصار في القفر وضارب أرض أدوم وأرض مؤاب. يعني عاوز يقول له إحنا مش غاويين حرب، إحنا بعتنا لبتوع أدوم زمان، قال لا ما تعدوش، قلنا حاضر. بعتنا لبتوع مؤاب، لبتوع مؤاب قال ما تعدوش، قلنا حاضر. وقلنا هنعدي من حواليهم، يعني هيتكلفوا مشوار أطول ويعدوا من المنطقة دي كلها عشان ما يحاربوش، يعني إحنا مش غاويين حرب. وصار في القفر وضارب أرض أدوم وأرض مؤاب، وأتى من مشرق الشمس إلى أرض مؤاب، ونزل في عبر أرنون، ولم يأتوا إلى تخم مؤاب لأن أرنون تخم مؤاب، يعني ما قربناش على المناطق بتاعته. ثم أرسل إسرائيل رسلا إلى سيحون ملك الأموريين ملك حشبون، وقال له إسرائيل دعني أعبر في أرضك إلى مكاني. الرب يوصلوا لكنعان، فكل شوية بيقابلهم شعب، هم بيحاولوا يعدوا من حوالين الشعوب عشان ما يصطدموش. فجاء عند الأموريين اللي هم واخدين بتوع عمون دلوقتي، قال له خليني عدي بس، وهدفع لك حتى أجرة يعني خلو رجل كده عشان أنا معدي، يعني لغاية ما أروح أنا أرضي، أنا مش عاوز حاجة. لم يأمن سيحون لإسرائيل، سيحون ده ملك الأموريين، أن يعبر في تخمه، بل جمع سيحون كل شعب ونزلوا في يهس وحاربوا إسرائيل. هنا سيحون بقى إيه، ما عندوش تفاهم، فقال لا مش هتعدوا وهموتكم كمان. فدفع الرب إله إسرائيل سيحون وكل شعب اليد إسرائيل فضربوهم، وامتلك إسرائيل كل أرض الأموريين سكان تلك الأرض. يعني ساعتها بسبب عملة سيحون اليهود خدوا أرض الأموريين كلها، لأن سيحون أصر على الحرب. فامتلكوا كل تخم الأموريين من أرنون إلى اليابوق اللي هم بيتكلموا عليها بني عمون، هي دي المنطقة اللي بيقولوا دي أرضنا زمان، قالوا لا احنا خدناها من الأموريين بسبب عداء الأموريين معنا، ما كنتش انت يا بني عمون في الصورة خالص. هو من القفر إلى الأردن، يعني هو بيقول له المسافات أو المساحات اللي امتلكوها اليهود من تخم الأموريين. والآن الرب إله إسرائيل قد طرد الأموريين من أمام شعب إسرائيل، أفأنت تمتلكهم؟ الصفة اللي تبان في القصة دي كلها إيه؟ أن يفتح رجل باله طويل، بالرغم أنه هو جبار بأس وأساسا مش متربي قوي في بيوت يعني، لكن إنسان حكيم جدا، طلب السلام ولما جاله جواب مستفز طول باله وبعد جواب مستفيض يشرح ويقول له الحكاية مش كده، احنا مش غاويين حروب، والارض دي اساسا ما كانش بتاعت بني عمون، واحنا خدناها من الاموريين بسبب عند الاموريين. يعني عمال يشرح طويل البال وحكيم عشان مش عاوز يصطدم ويدخل معركة. وبعدين في حتة إيمان بقى بانت، قال له والآن الرب إله إسرائيل طرد الأموريين من أمام شعب إسرائيل، أفأنت تمتلكه؟ هو عاوز يوقعه في الغلط، عاوز يقول له أنت هتحارب إله إسرائيل مش هتحاربنا، احنا شوية تعبانين وغلبانين، إنما ما تحطش نفسك يا ملك بني عمون في عداء مع إله إسرائيل. إله إسرائيل ملكنا الأرض دي لما ملك الأموريين اتحداه، فما تاخدش نفس الموقف بحذرك، لأن الشغل المعركة مش معانا، مع إلهنا. فاهمين المعنى؟ ده يدل على إيمان، أنه عارفين لما الواحد يقف يقول له يا رب اعمل إيه، دول ولادك مش ولادي، دي مشكلة، يعني دي مشكلتك مع الشيطان، هياخدوا ولادك هم مش ولادي، أو دي كنيستك مش كنيستي، أو ده بيتك مش بيتي، فاللي هيجي يقرب دول بيخبطوا فيك أنت يا رب مش بيخبطوا فينا احنا. فهذا الإيمان البسيط يصعد المعركة من بشر لبشر إلى ربنا يدخل المعركة. زي قصة أشعية لما حزقية الملك قالوا بعت له سنحريب جواب يعني سيء جدا، يقول له يطلع إيه إلهكم ده؟ ما كانش آلهة البلاد التانية كانت أنقذتها ليه؟ وانتوا لازم تسلموا المدينة وإلا هعمل فيك وسوي، وشتم ربنا في الجواب. أم حزقية بعت الجواب لأشعية على طول وراح حطه على المسبح وقال له رب شوف بيقولوا عليك إيه؟ أم أشعية قال له حزقية قال له اطلع منها خلاص، ربنا دخل المعركة خلاص. أنت طلعت ناصح يا حزقية وقلت لربنا شوف يا رب بيغلطوا فيك وبيتحدوك، احنا صغيرين بس انت كبير، فانت دخلت ربنا. الليلة دي 185 ألف ماتوا بإيد ملاك، ما كانتش معركة بقى بين بشر وبشر، موضوع كبر. فهنا نفس القصة، يفتاح بالرغم ان هو كان يبدو عليه انه ما عندوش خلفيات دينية طلع ان عنده ايمان بسيط ويؤمن ايمان حقيقي ان ربنا مش هيسيب شعبه وان ربنا اللي بيخطط لاولاده، فده جاي يتحدى ربنا مش بيتحدانا احنا. الان الرب اله اسرائيل طرد الاموريين من امام شعبه اسرائيل افانت تمتلكه، يعني انت هتقع كده مع ربنا، اليس ما يملكك اياه كموش الهك تمتلك. هنا بيكلمه بلغته، مش انت ربنا بتاعك لما بيديك حته ارض بتبقى بتاعتك؟ وجميع الذين طردهم الرب إلهنا من أمامنا فإياه نمتلك. قال له يعني الحكاية بسيطة، زي ما إلهك بيملكك أرض إلهنا ملكنا الأرض. الكلام ما نفعش. والآن فهل أنت خير من بلاق بن صفور ملك مؤاب؟ بلاق ده كان مشهور قوي ومات في الآخر لما حارب إسرائيل. فهل خاصم إسرائيل أو حاربهم محاربة؟ لا، بلاق مش هو اللي مات، بلاق ده اللي كان بيأجر بالعام لأنه كان عايل هم إسرائيل ومعرفش يغلب إسرائيل أبدا. حين قام إسرائيل في حشبون وقراها وعروعير وقراها وكل المدن التي على جانب أرنون 300 سنة، لماذا لم تستردها في تلك المدة؟ حجة أخرى. قال له بقالنا 300 سنة في الأرض، ما افتكرتش غير دلوقتي تقول دي أرضي؟ ما احنا بقالنا 300 سنة واخدين الأرض من الأموريين، جاي أنت دلوقتي تقول أرضي؟ أنت بقى عاوز تعمل مشكلة. فأنا لم أخطئ إليك. شوف اللغة، يفتح بيقول له أنا ما غلطتش في حقك، أنا كشعب ما غلطتش في حقك وما خدتش حاجة منك. فإنك تفعل بي شرا بمحاربتي ليقضي الرب القاضي اليوم بين إسرائيل وبني عمون. قال له بص أنا بريء وإنت اللي هتغلط دلوقتي لأنك هتاخد حاجة مش حقك، ولو هتاخد حاجة مش حقك ربنا اللي هيقاضي بيني وبينك. هو يفتح اسمه ايه؟ يفتح الجلعادي برتبة قاضي، انما هنا بيقول ايه مين القاضي؟ قال ليقضي الرب القاضي. هو مش حاسب نفسه قاضي، هو القاضي ربنا، القائد ربنا، فهو مش معتبر لنفسه خالص، هو وكيل زي فكرة الكهنوت كده. مين اللي بيقدس؟ ربنا يسوع المسيح. هما مين اللي واقف على المسبح ده؟ ده الوكيل بس، ده المنظر. مين اللي بيعمد؟ ربنا يسوع المسيح. واللي قدام يعني ده اللي قدامنا بس كده الصورة بس، إنما اللي بيعمد وبيقدس وبيبارك ده كله ده ربنا. فلم يسمع ملك بني عمون لكلام يفتاح الذي أرسله إليه، فكان روح الرب على يفتاح فعبر جلعاد ومنسى وعبر مصفات جلعاد ومن مصفات جلعاد عبر إلى بني عمون. ونظر يفتاح نظرا للرب، هيوجع قلبنا بقى، قائلا إن دفعت بني عمون ليدي فالخارج الذي يخرج من أبواب بيتي للقاء عند رجوعي بالسلامة من عند بني عمون يكون للرب وأصعده محرقة. كل واحد في ميزات حلوة في عيوب. الرجل ده عمالين نتكلم عن ميزاته، رجل عنده إيمان وعنده اتضاع وعنده حكمة وعنده طول أنام ودارس تاريخ كويس وعارف حق ربنا ومش جبان، ودخل نفسه كفداء يكون قائد واعتبر الحرب حرب ربنا، ولم ينكر ماضيه كابن امرأة زانية، ولم يتأثر بأخلاق قطاع الطرق اللي عاش معاهم، ولسه عنده مبادئ روحية عالية، حاجات كثيرة قوي جميلة، إنما يعيبه بعض الأمور. أولها التسرع، متسرع، هو من كتر حماسه للمعركة وعد وعد ما حسبوش خالص، وكمان لأنه تربيته الدينية ضعيفة كان متأثر بأفكار الوثنيين اللي حواليه. الوثنيين كانوا يوعدوا وعود زي كده، عارفين واحد يكون معاشر ناس مش مسيحية فتلاقي لغته وأفكاره متأثرة بيهم، فهنا كانوا يندروا كده إنه هتبح لك عيل من العيال يا رب، واخدين بالكم؟ كانوا بيعملوا كده، أو عدي لك الواد في النار، يقولوا يجيزوا أولادهم في النار، كانت طقوس غريبة جدا بيحركها الشيطان طبعا، عبادة الأوثان كان الشيطان اللي بيحركها، فكانوا يربطوا الطفل ويولعوا فيه على رجلين الإله بتاعهم، فكانت حاجات غريبة أوي. فمنها الندور بتاعتهم كانت من النوع اللي هقابله أول واحد هقدمه لك ذبيحة، هتقدم بني آدم ذبيحة؟ وفي بعض الترجمات يقولوا هو كان بيقول اللي هيقابلني أيا كان حيوان أو إنسان، إنما برضه اللي تعقل برضه ما كانش صح يعمل كده، يفلط طلع إنسان. هنا يبان إنه التسرع في الوعود خطية، إن الواحد يوعد ربنا بحاجة بتسرع أو حاجة أكبر من طاقته تعتبر حاجة خطية، أو يوعد ربنا بحاجة مش من حقه. يعني لما توعد أنك أنت تصوم لربنا غير أن أنت تصومي جوزك غصب عنه، ما توعديش دي هو أنت صومي، إنما ذنبه إيه الراجل اللي أنت تندري وهو يصوم؟ لا، اندري على قدك. واحدة تندر ابنها لازم يعمل كيت وكيت وكيت، افرد ابنك ما عجبوش الكلام ومرضاش يسمع الكلام، تبقى انت تعهدتي عهد مش قده مش حقك. اندري ووعدي حاجة على عدك، وحاجة تقدري تعمليه، وحاجة تخصك، وحاجة تتناسب مع شريعة ربنا. شريعة ربنا تقولي ذبيحة حيوانية، ده النظام ده الطقس كده، ذبيحة حيوانية، مفيش ذبيحة بشرية أبدا. ما تنسوش ان ابونا ابراهيم كان اول واحد كاد يقدم ذبيحة بشرية لما ربنا قال له هات اسحق ابنك وقدمه، إنما ربنا منعه عشان ما تتحولش إلى طقس، واخدين بالكم؟ محدش يفتكر إن ربنا مبارك، ده هو كان بس عاوز يختبر كم يحبه وكم يؤمن به، إنما قال له لأ، وعلى طول استبدل إسحاق بإيه؟ بخروف، إشارة للمسيح. فما جاش أبدا في تاريخ الشعب اليهودي أن الله قبل أو أوصى بذبيحة بشرية أبدا، إنما الذبيحة البشرية الوحيدة إيه؟ ربنا يسوع له المجد، ربنا يسوع له كل المجد. يعني مش هيقبلها علينا وعلى أولادنا، إنما هيقبلها على نفسه. الله الذي لم يشفق على ابنه الوحيد بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا معه كل شيء؟ فهنا الراجل للأسف غلط غلطة كبيرة، إنه ندر ندر هو مش قده وما حسبهاش. الخارج الذي يخرج من أبواب بيتي للقائي عند رجوعي بالسلام من عند بني عمون يكون للرب. عارفين لو قال يكون للرب نذيرا مثلا كانت كويسة، كانت بنته عاشت بقيت عمرها ربنا وخلاص، إنما أصعده محرقة دي ده كلام ده. ثم عبر يفتح إلى بني عمون لمحاربتهم فدافعهم الرب ليدهم. ربنا استجاب بالرغم من الموضوع غير متكافئ، النصرة من عند ربنا، وانتصر يفتاح على غير التوقعات بسبب إيمانه. فضربهم من عروعير إلى مجيئك إلى منيت 20 مدينة وإلى آبل الكروم ضربة عظيمة جدا، فزل بني عمون أمام بني إسرائيل. يعني ضرب ضربة قوية جدا 20 مدينة وضربة عظيمة.